كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا بالأمس الكلام على حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وعرفنا بأن هذا الحديث يفيد بأن الهدي المطرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقع صلاة المغرب في أول وقتها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس ثم ينصرف من الصلاة وما يزال بعض من ضوء النهار باقيا، كما قال رافع: وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. وليس معنى هذا بأننا نؤذن للمغرب ثم نقيم الصلاة مباشرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فعلم بذلك أن ما بين الأذان والإقامة قدر ما يتسع للوضوء ولصلاة ركعتين، هذا هو المطلوب. ثم مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعرفنا أن هذا الحديث دال على استحباب تأخير صلاة العشاء، وكلما أخرها الإنسان فهو أفضل، وذلك مقيد بما لا يخرجها عن وقتها المختار وهو نصف الليل الأول. وعرفنا من هذا الحديث أيضا أن الإمام ينبغي أن يراعي حال المأمومين بما لا يشق عليهم، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم مر معنا أيضا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وأن الحنفية رحمهم الله قد أخذوا بهذا الحديث على ظاهره، فقالوا: يستحب أن ينتظر بصلاة الصبح الإسفار. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، بأن صلاة الصبح تستحب بغلس، أي قبل أن ينتشر الضياء، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. أما قوله هاهنا أصبحوا بالصبح، فقد ذكروا فيه تأويلات ثلاثة. التأويل الأول بأن المراد بالإصباح هو التيقن والتحقق من طلوع الفجر، والتأويل الثاني أن المراد بالإصباح هو إطالة القراءة إلى أن يحصل الإسفار، والتأويل الثالث بأن المراد بذلك الليالي المقمرة، وهي الليالي البيض التي قد يختلط فيها نور القمر بنور الصبح ولا يتبين، فينبغي للناس في تلك الحال أن يتريثوا ويصبروا. ومر معنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأن المراد بذلك صلاة الظهر التي تأتي في نحر الظهيرة حين يشتد حر الشمس. وأن المراد بالإبراد هاهنا أن يتريث الناس قليلا إلى أن يصير الظل إلى الثلث، الظل الذي يكون ما بعد الزوال يصير إلى الثلث، فإن ذلك أطيب للنفس وأخشع للقلب. ولا يعارض هذا حديث خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا، لأن حر الرمضاء في الوجوه والأكف لا ربما لا يزول إلا إذا خرج الوقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: صلوا الصلاة لوقتها. نعم. نعم، أبو هريرة، تقدم معنا الكلام في أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وأن إسلامه كان في عام خيبر، وأنه أكثر الصحابة رواية للحديث، وأن وفاته رضي الله عنه كانت سنة 59، ودفن رضي الله عنه في بقيع الغرقد. هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه يروي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من شرطية، وأدرك الفعل الأول وفعل الشرط، وقوله فقد أدرك هذا جواب الشرط، اقترن الجواب بالفاء لدخول قد، من أدرك فقد أدرك، لأن الفاء تدخل في 7 مواضع، كما قيل: اسمية طلبية وبما ولن وقد وبجام وبما ولن وقد وبجامد وبالتنفيس، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. الفاء تدخل على جواب الشرط في هذه المواضع 7. من أدرك ركعة، ركعة أي بسجدتيها، لأنه سيأتي في الرواية الأخرى من أدرك سجدة. فالمقصود أن الإنسان لو أدرك ركعة بسجدتيها من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح أداء، رغم أن الركعة الثانية ستكون بعد طلوع الشمس. فحكم الركعة الأولى ينسحب على ما بعدها. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي من أدرك ركعة من صلاة العصر بسجدتيها فقد أدرك العصر، رغم أن بقية الصلاة وهي الركعات 3 ستقع بعد غروب الشمس. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث محمول على أصحاب الأعذار، على أصحاب الأعذار، كما لو أن امرأة كانت حائضا فاغتسلت ثم شرعت في صلاتها فأدركت ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد صلت أداء والحمد لله، أو أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد وقعت صلاتها أداء. ومثله أيضا لو أن مجنونا أفاق، إنسان كان مجنونا ثم من الله عليه بالشفاء فأفاق قبل طلوع الشمس، نقول له صلي الصبح. ومثله أيضا لو أن نائما استيقظ. أما إنسان يتعمد أن يؤخر صلاة الصبح إلى ما قبيل طلوع الشمس أو أن يؤخر صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فهو آثم، لأنه أوقع الصلاة في وقت الضرورة من غير عذر. لكن أصحاب الأعذار كالحائض إذا طهرت، النفساء إذا طهرت، الصبي إذا بلغ، النائم إذا استيقظ، المجنون إذا أفاق، الناس إذا تذكر، هؤلاء جميعا الإثم منتف عنهم. وكذلك الإنسان الذي يتعمد أن ينام عن الصلاة ويضبط الوقت ما قبيل طلوع الشمس، أو ينام عن صلاة العصر ويضبط المنبه على ما قبيل غروب الشمس، لا شك أنه آثم. وقد مر معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى أن وقت صلاة الصبح يمتد إلى طلوع الشمس. وقت صلاة الصبح يمتد إلى طلوع الشمس. الفائدة الثانية أن وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس. ثم الفائدة الثالثة: من أدرك ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فقد وقعت صلاته أداء. من أدرك ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فقد وقعت صلاته أداء. ثم الفائدة التي بعدها أن الذي يؤخر الصلاة إلى وقتها الضروري من غير عذر فهو آثم. من أخر الصلاة إلى وقتها الضروري من غير عذر فهو آثم. قال أهل العلم، وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك، فإنه يشعر بأن هذا صاحب عذر، كما ذكرت لكم: نائم، استيقظ، مجنون، أفاق، صبي احتلم، حائض، طهرت، ونحو ذلك من أصحاب الأعذار. نعم.
والمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه: وقال بدل ركعة.
هذا الحديث من رواية أمنا عائشة، وتقدم معنا أن كنيتها أم عبد الله، وأنها عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ولما توفي عنها كانت ابنة 18 سنة، وأنها كانت عالمة فقيهة فاضلة فصيحة، وكان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجؤون إليها يسألونها عن الفرائض والأحكام، وأن وفاتها كانت 57 أو 58، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم، ودفنت رضي الله عنها في بقيع الغرقد وهي من أهل الجنة، لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. فشهد لها لأنها من أهل الجنة. وقد كانت رضي الله عنها ابنة والدين مسلمين طيبين، أما أبوها فهو صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر، وأما أمها فهي أم رومان ابنة عامر رضي الله عنها. وقد نزلت براءة عائشة من السماء في 10 آيات تتلى من سورة النور. وأنا أقول أيها الإخوة الكرام، كلما مر معنا ذكر عائشة أو ذكر أبي هريرة أو غيرهما من الصحابة سنعيد الترجمة من أجل أن تتقرر فيه الأذهان، وهذا الذي تعلمناه من شيوخنا رحمة الله عليهم، عن الشيخ محمد المختار شنقيطي رحمه الله لما كان يشرح السنن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده درس بعد صلاة الصبح، ودرس بعد صلاة الظهر، وثالث بعد العصر، ورابع بعد المغرب، ورابع وخامس بعد العشاء، يعني بعد كل صلاة عنده درس. ربما يمر ذكر أبي هريرة في الدروس الخمسة فيترجم لأبي هريرة رضي الله عنه، وذكر هؤلاء الصحابة به تنزل رحمة الله عز وجل، خاصة ونحن في زمان كثر فيه التهجم على الصحابة عليهم من الله الرضوان. نحن في زمان كثر فيه السفهاء والرويبضات الذين يتطاولون على هذه القمم الشامخة ويزلزلون عقائد الناس فيهم، فلا بد أن نتعرض لترجمتهم مرارا، ونذكر فضائلهم تكرارا، وننبه على فضائلهم رضوان الله عليهم من أجل أن نزداد لهم حبا، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. هذه الرواية في صحيح مسلم ذكر فيها السجدة بدل الركعة، يعني رواية أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. وها هنا رواية أمنا عائشة: من أدرك سجدة. فالجمع بين الروايتين يدل على أن المراد إدراك ركعة بسجدتيها، يعني ركعة كاملة. من أدرك ركعة بسجدتيها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة بسجدتيها قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. نعم. والسجدة إنما هي ركعة، هذا تعريف. هذا الكلام إما أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مدرجا من قول الراوي. فإذا كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا إشكال، هو يوضح المعنى. وإذا كان من قول الراوي فالراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، فقوله مقدم على قول غيره. وعند الحنابلة قول لا تدل عليه الأدلة، أن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن هذه النصوص تضعف هذا القول وتزيفه. نعم. نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما بين أوقات الصلوات في الأحاديث التي مضت من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة ورافع بن خديج وأمنا عائشة وغيرهم رضوان الله عليهم، شرع يبين الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. هناك أوقات الصلاة فيها ممنوعة، وبدأ بهذا الحديث عن سيدنا أبي سعيد الخدري. وأبو سعيد هو سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري، الخدري نسبة إلى خدرة حي من الأنصار، الخدري نسبة إلى خدرة حي من أحياء الأنصار. هذا الرجل المبارك معدود في صغار الصحابة، هو وأبوه صحابيان، يعني هو صحابي وأبوه صحابي، مثل ما نقول عن سيدنا أبي بكر الصديق، أبو بكر صحابي وأبوه صحابي، وأيضا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء جميعا صحابة أبناء صحابة. فأبو سعيد رضي الله عنه معدود في صغار الصحابة، قد شهد بيعة الرضوان، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وله في الصحيحين 84 حديثا، يعني مذكور له في صحيح البخاري وصحيح مسلم 84 حديثا، وكانت وفاته رضي الله عنه أول سنة 74 من الهجرة، توفي سنة 74، يعني عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته متى؟ سنة 11 من الهجرة، وهذا أبو سعيد قد توفي سنة 74، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 63 سنة، يروي ويفتي الناس فيما يعرض لهم. يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة نفي مراد به النهي، لا صلاة بمعنى لا تصلوا، نفي مراد به النهي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو قوله: لا يحل دم امرئ مسلم. هذا كله نفي مراد به النهي. لا صلاة ليس المراد نفي الوجود الحسي، وإلا يوجد بعض الناس قد يصلي بعد الصبح أو يصلي بعد العصر، يعني كما ذكر بأن رجلا قام يصلي بعد العصر يتنفل، يعني ليس تحية المسجد وحدها، وإنما يصلي ثم يصلي ثم يصلي. فالإمام مالك رحمه الله قال له: يا هذا لا صلاة بعد العصر. فقال له الرجل: والله لا يعذبني الله على الصلاة. ومن هذا جاهل، لا يعذبك الله على الصلاة، لا يعذبك إذا تعمدت خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا اعتراض بالجهل، زي بعض الناس مثلا يتعمد التبليغ خلف الإمام، يكون المصلون خلف الإمام مثلا 10، والإمام رجل شاب صوته جهير، والمسجد فيه مكبرات للصوت، الكل يسمع، فالإمام يقول الله أكبر، فهذا الذي خلفه يقول الله أكبر ويزعج الناس. فإذا قيل له بعد الصلاة: يا أيها الرجل لا حاجة بنا إلى التبليغ، يقول: أنا قلت حاجة كعبة، أنا بقول الله أكبر. هذا يعترض به الجهل. أو بعض الناس قد يتعمد الزيادة في الفعل المشروع، يعني بعض الناس مثلا عنده إذا صلى العشاء وسلم يسجد سجدة يوميا يسجد، فإذا قيل له: ما هذه السجدة؟ يقول: سجدة شكر. فإذا قيل له: تخصيصها بهذا الوقت والمداومة عليها ليس من السنة، يقول: ليك أنا عملت حاجة غلط، دي سجدة وزيادة الخير خيرين. نقول: لا، هذا الكلام يصلح في طعام، في شراب، في كذا، أما العبادات فنحن مقيدون بالسنة زمانا ومكانا ومقدارا وهيئة، ما ينبغي لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص منها. فالمقصود بالنفي هاهنا نفي الوجود الشرعي للوجود الحسي. واضح أيها الناس؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، أي لا صلاة شرعية، يعني من صلى بعد العصر، والمقصود بالصلاة هاهنا النفل المطلق، ليس المقصود الفريضة، انتبهوا. يعني لو أن إنسانا صلى معنا صلاة العصر ثم تذكر أنه بالأمس ما صلى الصبح، واضح، صلى معنا العصر أو نفترض أن إنسانا صلى معنا الصبح الآن ثم تذكر أنه بالأمس ما صلى الصبح، نقول له الآن قم فصلها، لأن الصبح فريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وانتبهوا أيها الإخوان، هذا متصور، يعني مثلا لو أن إنسانا قام لصلاة الصبح ففوجئ بأن زوجته قد ضربها المخاض وأنها تعاني من الطلق آلام الولادة وبدأت تصرخ وكذا، فالرجل شغل بهذا الأمر وقام باصطحاب زوجه إلى المستشفى وكذا، ثم بعد ذلك شغل بها إلى أن ولدت ضحا أو ظهرا ونسي أنه ما صلى وما أفاق إلا اليوم، اليوم تذكر بأنه بالأمس أنا قمت لصلاة الصبح ولكنني ما صليتها لأني شغلت بزوجتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نقول له الآن صلي، يعني هذا متصور بأن الإنسان ينسى. وأذكر أن واحدا من طلبة العلم مرة حكى لي في بلد من البلاد، يقول: أنا كنت ذاهبا لصلاة العصر في مسجد من أجل أن أصلي العصر وأحضر درسا، يعني هناك في هذا المسجد درس لواحد من أهل العلم. قال واحد من الناس لقيني فقال لي: يا محمد، إذا ذهبت إلى الشيخ فسله، قل له وأنا بالأمس نسيت صلاة العصر، ماذا أصنع؟ يقول هذا الشاب: فوقع في نفسي أن هذا الرجل ما فيه خير، كيف ينسى صلاة العصر؟ قال: سبحان الله، لما وصلت إلى المسجد وجدت صلاة العصر قد انتهت والشيخ قد بدأ في الدرس، قال: فمن شغفي بالدرس وحبي له قال نسيت صلاة العصر وجلست في الدرس. قالوا: ما تذكرت إلا بعد المغرب، قال: فعلمت أن الله عاقبني بسبب سوء ظني بذلك المسلم. يعني هو قال إنه الزول ذاك ما فيه خير، كيف ينسى الصلاة، كيف ينسى الفريضة؟ فالله جل جلاله أراد أن يريه آية بألا يعيب على الإنسان النسيان، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، لما حكى لنا بأن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته ونثرهم بين يديه، فرأى أحدهم وبين عينيه نور فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الناس من ولدك يقال له داود، داود عليه السلام. فقال له: يا رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: كم له 100؟ خليها 100. فقال: لا، إلا أن نعطيه من عمرك. قال: رضيت يا ربي. فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة، أشهد على آدم لأنه تبرع لداود بكم؟ 40 سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم قال له آدم: بقي من عمري 40 سنة. فقال له ملك الموت: أعطيتها لولدك داود؟ قال: ما أعطيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. ولذلك أرشدنا ربنا إلى الكتابة خاصة بالمسائل المالية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فالمقصود ها هنا أن الإنسان لو تذكر فائتة، يعني فريضة بعد الصبح أو بعد العصر، فيجب عليه أن يصليها، ليس كما يظن أكثر الناس بأنني لو ما صليت الصبح اليوم إذن أؤخرها إلى صبح الغد، أو أني ما صليت ظهر اليوم وأخرها إلى ظهر الغد، لا، هذا خطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو محمول على ماذا؟ على غير الفريضة، محمول على غير الفريضة. وهنا مسألة أيها الفضلاء، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، فيه احتمالان: إما أن يكون المراد بقوله بعد الصبح أي بعد طلوع الصبح، بعد طلوع الصبح أي طلوع الفجر، وإما أن يكون المراد لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. عرفتم؟ لا صلاة بعد الصبح أي بعد طلوعه، أو لا صلاة بعد الصبح أي بعد فعل صلاته. ويرجح الاحتمال الثاني أن الرواية الصحيحة عند مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة الصبح. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل العلم على المنع من النفل المطلق بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. إذا صلى الإنسان الصبح أو صلى الإنسان العصر أجمعوا على أنه يحرم عليه أن يتنفل نفلا مطلقا. يعني واحد كده بعد صلاة الصبح يقوم يركع، يقول أنا أصلي 10 ركعات لغاية ما الشمس تطلع، نقول له هذا حرام، هذا نفل مطلق لا يجوز. واختلفوا في ذوات الأسباب، اختلفوا في ذوات الأسباب. يا إخوان أنتم صاحين، تقدم معنا الكلام في قبل يوم أو يومين بأن الصلاة كم نوع؟ 5 أنواع. النوع الأول الفروض العينية وهي الصلوات 5 وصلاة الجمعة، هذه فرض على كل واحد منا. ثم النوع الثاني الفرض الكفائي وهي صلاة الجنازة، مش كده؟ طيب، والنوع الثالث السنن المؤكدة، عرفنا بأنها 5 وهي صلاة العيدين وصلاة الوتر وصلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر وصلاة الاستسقاء. ثم النوع الرابع السنن الراتبة التي تكون قبل الفريضة أو بعد الفريضة، كالتي تكون قبل الظهر وبعد، والتي تكون بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الصبح، هذه نسميها سنن راتبة. ثم النوع الخامس النفل المطلق. والنفل المطلق النافلة أو التطوع بينقسم إلى نفل مطلق ونفل له سبب. من النوافل ذوات الأسباب أيها الإخوان تحية المسجد، سببها دخول المسجد. من النفل المطلق كذلك ركعتا الوضوء. سيدنا بلال عليه من الله الرضوان قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني سمعت قرعا عليك بين يدي في الجنة، أخبرني بأرجى عمل عملته. قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به 2 ركعات. فبلال رضي الله عنه سن لنا 2 ركعات كلما توضأنا. وأيضا من النوافل ذوات الأسباب صلاة الاستخارة، إنسان يريد أن يخرج بعد درسنا هذا مثلا، يريد أن يشرع في سفر، فيصلي لله استخارة، يستخير الله عز وجل ويطلب منه أن يقدر له الخير حيث كان. هذه النوافل ذوات الأسباب هل تجوز بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، أو بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس؟ الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن النفل ممنوع بإطلاق سواء كان من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول لا، النوافل ذوات الأسباب تجوز بعد الصبح وتجوز بعد العصر. واستدل على ذلك بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر فصلى فقالت يا رسول الله ألم تنهى يعني ما نهيت عن الصلاة بعد العصر؟ فقال عليه الصلاة والسلام جاءني وفد بني فلان، وفد من الوفود من القبائل التي كانت تأتي لمبايعته عليه الصلاة والسلام، جاءني وفد بني فلان فشغلوني عن صلاتي بعد الظهر، أي صلاة النافلة التي تكون بعد صلاة الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضاها متى؟ بعد العصر. فالإمام الشافعي يستدل بذلك على أن النافلة ذات السبب تجوز. واستدل أيضا بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس هذا عموم في الأوقات، وها هنا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس عموم في الصلوات، فتعارض العمومان، تعارض عموم النهي في الصلوات مع عموم الأمر بصلاة تحية المسجد في الأوقات. قالوا وهذا العموم في النهي عن الصلوات عن جميع الصلوات دخله التخصيص كما في حديث أمنا عائشة الذي مضى معنا ذكره، وأيضا الحديث الآخر ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي قط. يعني السيدة عائشة تقول كلما دخل عندي بعد العصر كان يركع ركعتين، لكن العلماء رحمهم الله قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دليلهم على دعوى الخصوصية؟ الدليل حديث الذي رواه أبو داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنه، وكان يواصل وينهى عن الوصال. فكما أن الوصال من خصوصياته، والوصال أيها الإخوان عرفناه قبل رمضان أليس كذلك، لأنه كان يصوم فإذا غربت الشمس لا يطعم شيئا خلال الليل كله إلى أن يطلع الفجر فيصبح صائما، فإذا غربت الشمس لا يطعم شيئا ثم يصبح صائما، ربما واصل أسبوع كامل من غير طعام ولا شراب. لما أراد بعض الصحابة أن يحاكوه قال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فكما أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام فكذلك الصلاة بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الإخوان؟ طيب، يستثنى من النهي ركعتا الفجر، يستثنى من النهي ركعتا الفجر، يعني لو أن واحدا منكم استيقظ متأخرا أو قام من النوم مثلا إلى أن يغتسل، أو ربما شكى بطنه فطال في الحمام مكثه، فلما جاء إلى المسجد وجد الصلاة قد أقيمت، صلاة الصبح، لم يصلي ركعتي الفجر الرغيبة، ففي هذه الحالة لا مانع بعد الصلاة أن يقوم فيأتي به الرغيبة. ليه؟ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فقال له أصلاة بعد الصبح؟ فقال يا رسول الله إنها ركعة الفجر، فسكت عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر، واضح يا الإخوان، لا يسكت على منكر. فعلم من ذلك بأن ركعتي الرغيبة مستثنات من النهي عن الصلاة بعد الصبح، واضح يا الأحباب. طيب، هذا الحديث أيضا فيه كلام آخر، لكن نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.